是啊，是是。
难，اختلفوا في كيفية دلالته على الوجود. يعني هم اتفقوا على أن مادة الأمر تدل على طلب الوجوب، وهذا شيء لم يختلفوا فيه. وين اختلفوا؟ أنه كيف يدل على طلب الوجوب، بأي طريقة يدل على طلب الوجوب، لماذا يدل على طلب الوجوب؟ الناس اختلفوا. فقال بعضهم إن دلالة الأمر على الطلب الوجوبي إنما تكون بالوضع. شنو يعني بالوضع؟ يعني دلالة تصورية ولا تصديقية؟ دلالة تصورية. شنو منشأها هذه الدلالة التصورية؟ منشأها الوضع. يعني شنو؟ يعني مادة الأمر لغة موضوعة للطلب الوجوب بخصوصه. فالمعنى الموضوع له اللفظ ليس هو مطلق الطلب، وإنما المعنى الموضوع له اللفظ هو شنو؟ هو الطلب الوجوبي، مو طلب بس، طلب وجوبي. وهذا معناه. هذا شنو معناه؟ نستنتج منه إن استعمال مادة الأمر في الطلب الاستحبابي سيكون شنو؟ استعمال مجازي. استعمال مجازي. فإذا أيهما يحتاج إلى قرينة؟ دلالة الأمر على الوجوب تحتاج إلى قرينة، أو دلالة الأمر على الاستحباب تحتاج إلى قرينة؟ دلالة الأمر على الاستحباب، لأن دلالته على الوجوب شنو؟ استعمال حقيقي، استعمال للفظ فيما وضع له. طبعا هذا هو الرأي المشهور، لكن بعض العلماء اختاروا آراء أخرى. أمير الزناني قال لا، مو بالوضع، وإنما هو بالعقل. بعضهم قال بالإطلاق وقرينة الحكمة. هذا كله نتركه علما للدراسات الأعمق. أما ما يهمنا الآن أنه ما هو الدليل على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي، مو كيفية الدلالة. كيفية الدلالة قلت اختلفوا، بهم قالوا بالوضع، بهم قالوا بالعقل، بهم قالوا بقرينة الحكمة. أما هنا نسأل ما هو الدليل على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي وليس الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب؟ ما هو الدليل؟ نقول لدينا ثلاثة أدلة على أن مادة الأمر تدل على الطلب الوجوبي. الدليل الأول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمره فأنا أمر، يعني شنو عندنا صيغة الأمر لو مادة الأمر؟ مادة الأمر. حيفية الاستدلال إن الأمر المذكور في الآية لو كان شاملا للاستحباب لما وقع موضوعا للأمر في الحذر. لماذا؟ لأن الحذر إنما يكون عن شيء شنو؟ فيه عقوبة ومشقة وضرر إذا فاتنا وإذا خالفنا. يعني أنت تتحذر، تتحذر من الخطر، تتحذر من الألم، من العقوبة، تتحذر منها. فلو كان المراد هو الاستحباب من أمره لما كان هناك داعي للحذر، لأن الأمر الاستحبابي يتحذر منه الإنسان أو لا يتحذر، لا يتحذر، لأنه فعله أو لم يفعله هو لا يستحق لا عقاب ولا ألم ولا هم يحزنون. فإذا حينما قالت الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، إذا الأمر شنو المقصود به؟ الوجوب، الوجوب، لأن الوجوب مخالفته يسبب استحقاق العقاب، فلذلك يستلزم الحذر، وإلا لو كان استحبابيا لما استلزم الحذر. هذا الدليل الأول، هذا واضح إن شاء الله. السؤال الثاني أو الدليل الثاني قصدي، الدليل الثاني قول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالزواج، لأمرتهم. فهنا شنو عندنا؟ ما جد الأمر، أمرتهم، هذه أمرتهم، هل تدل على الوجوب أو على الاستحباب؟ نقول تدل على الوجوب. لماذا؟ بقرينة قول الرسول صلى الله عليه وآله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. فهذا معناه، هذا معناه أن الأمر في السواك يستلزم ماذا؟ يستلزم مشقة. الأمر بالسواك يستلزم مشقة، ومتى يتحقق ذلك؟ إذا قلنا بأن الأمر وجوبي أو استحباب، متى تحصل المشقة؟ إذا كان الأمر وجوبي، والمشقة لا تتحقق إلا إذا قلنا بأن الأمر على نحو الوجوب وليس على نحو استحباب، وإلا لو كان على نحو الاستحباب أكو مشقة لو ماكو؟ لا ماكو مشقة، إن شئت فعلت وإن شئت جنوب لم تفعل. المشقة إذا قال وجوبا، هاي المشقة. فإذا الرسول صلى الله عليه وآله يقصد من قوله لأمرتهم بالسواك يعني جنوب، لأوجبت عليهم السواك. هذا الدليل الثالث. الدليل الثالث وهو أفضل الأدلة هو التبادر، والتبادر هو انسباق معنى إلى الذهن حين سماع اللفظ. والتبادر شنو علامة؟ علامة الحقيقة. التبادر علامة الحقيقة، يعني أن الذي يتبادر إلى الذهن من سماع اللفظ هو المعنى الحقيقي أو المجازي؟ الذي ينسبق إلى الذهن هو المعنى الحقيقي. فإذا أطلقنا مادة الأمور فإن المتبادر إلى ذهننا هو شنو؟ إن المتبادر إلى ذهننا هو الطلب الوجوبي وليس الطلب الاستحبابي. والتبادر علامة الحقيقة. يعني إحنا حينما نسمع كلام المولى، حينما نسمع كلام المولى يعني إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني شنو يأمر بالعدل؟ يعني يوجب، يتبادر إلى ذهننا أنه يوجب. حينما أقول لك إن الله أمر بالصلاة والصيام، شنو معنى؟ وأمرني بالصلاة والصيام ما دمت حيا. أمرني بالصلاة يعني أوجب علي الصلاة، وليس جعل الصلاة مستحبة، إذن المتبادر من أمر المولى هو الوجوب وليس هو الاستحباب. هذا تمام الكلام بالنسبة لنا لمادة الأمر. أما صيغة الأمر فنطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى صيغة الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم. نطقنا طبعا اسم البداية، وصلنا إلى قوله كما أن مادة الأمر لا ينحصر معناها لغة بالصلاة، يعني مو موضوع فقط بالصلاة، بل ذكرت لها معان أخرى كالشيء تقول وقع أمر ما، يعني شيء ما، أو رأيت أمرا ما، يعني شيء ما، والحادثة وقع أمر صغير، يعني حادثة صغيرة أو كبير، والغرض جئتك لأمر ما، يعني لغرض ما. وعلى هذا الأساس تكون مشتركا لفظيا. يا هي اللي تكون مشتركا لفظيا مادة الأمر. وتعيين الطلب بحاجة إلى قرينة. إذا قامت القرينة على أن المراد من مادة الأمر هو الطلب، فهل هذا طلب وجوبي أو استحبابي؟ ومتى دلت القرينة على ذلك؟ يعني شنو على ذلك؟ يعني على الطلب. يقع الكلام في أن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو تلائم مع الاستحباب. ما قال أو بنحو الاستحباب، ما قال أو بنحو الاستحباب. ليه؟ أقرأ العبارة. لأن المادة تدل على الطلب بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، لكن في ما قال أو بنحو الاستحباب، وإنما قال أو تلائم مع الاستحباب. يعني شنو؟ يعني السيد الشيخ ما يريد يقول لك أنه إحنا مترددين أن الطلب هل هو وجوب أو استحباب؟ يعني مادة الأمر هل تدل على الطلب الوجوبي أو تدل على الطلب الاستحباب؟ لا، ما عندنا التردد، وإنما ترددنا كما في كلمات قبل شوي. إيش قلت؟ قلت نتردد أن مادة الأمر هل هي الوجوب أو هي الأعم من الوجوب والاستحباب. صار واضح؟ إن القول الثاني أو الاحتمال الثاني مو هو دلالة مادة الأمر على الاستحباب، لا، إنما الأمر الثاني هو أن مادة الأمر أعم من الوجوب والاستحباب، يعني تتناسب مع الوجوب وتتناسب مع الاستحباب. أما الاحتمال الأول يقول لا، تتناسب مع الوجوب فقط. لذلك السيد جيد عبارة دقيقة قال أو تلائم مع الاستحباب، يعني أيضا تدل على الوجوب والاستحباب معانا. جيد. فقد يستدل على أنها تدل على الوجوب فقط بنحو لا يتلاءم مع الاستحباب بوجوه ثلاثة، منها قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر من العقاب، وإنما الذي يتناسب مع الحذر شنو؟ يا طلب الوجوبي، الأمر الوجوبي وليس الاستحبابي. ولذلك لو كان يريد الاستحبابي لجاء بقيد يدل على الأمر الاستحبابي. لذلك السيد قال لو كان يشمل الطلب الاستحبابي لما وقع على إطلاقه، يعني جاء به مطلقا. لو كان شاملا للاستحباب لما جاء به مطلقا، يعني شنو؟ يعني لجاء بقيد يدل على أنه شامل للوجوب والاستحباب. ولكن بما أنه لم يأتي بقيد، إذن وين نحمل الكلام؟ على الوجود. لا، لما وقع موضوعا للحذر، لأن الحذر من أي شيء؟ من مخالفة الأمر، من مخالفة أمر يا أمر مطلق، ما زال مطلق. إذن هو يقتص بالوجود، لأن الحذر لا يتناسب إلا مع الوجود. موضوعنا يا جن لا أطلاقه، هذا مو موضوع أنت تذكره يا أطلاقه. لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر، هاي على إطلاقه خلف بين قوسين. لما وقع على إطلاقه موضوعا للحذر، يعني لما وقع موضوعا للحذر بشكل مطلق، بل لزان بشيء مقيد. ثانيا الدليل الثاني، ومنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. وتقريبه أن الأمر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الأمر مستلزما للمشقة كما هو ظاهر الحديث. نعم، الذي يستلزم المشقة هو الأمر الوجوبي وليس الاستحبابي. ومنها التبادر، فإن المفهوم عرفا من كلام المولى حين يستعمل كلمة الأمر أنه في مقام الإيجاب والإلزام. والتبادر علامة الحقيقة، يعني المعنى الموضوع له كلمة الأمر هو الطلب الوجوبي وليس الاستحبابي. لذلك فالاستحباب يحتاج إلى قرينة وقيد إضافي. أما حين الإطلاق فنحمله على الطلب الوجوبي وليس الاستحبابي. أما صيغة الأمر، صيغة الأمر كما قلنا قبل قليل هي شنو نقصد بصيغة الأمر؟ هيئة الأمر، يعني شنو هيئة الأمر؟ ما هي صيغة الأمر أو هيئة الأمر؟ لا، هو شنو مقصود؟ هو فعل الأمر في علم النحو. حينما نقول هيئة الأمر يعني فعل الأمر في مصطلح النحاتي، اترك اقرا انتبه الى اخره، هذا هو صيغه الامر. سؤال: صيغه الامر على اي شيء تدور؟ ما هو معناها الذي وضعت له؟ ما هو المعنى الذي وضعت له صيغه الامر؟ قالوا إن صيغة الأمر موضوعة لعدة معاني عديدة، يعني مو معنى واحد. يا بشني هاي المعاني؟ قالوا صيغة الأمر موضوعة للطلب، موضوعة للتلجي، موضوعة للتمني، موضوعة للتهديد، موضوعة للتعزيز، وهكذا ذكرونها معاني عديدة. مثلا يقول لك، يجيك واحد يقول لك طر في السماء، طير بدون آلة، لا طيارة ولا هم يحزنون، طر في السماء. هل هذا أمر حقيقي؟ يعني أأمرك بالطيران وإلا لعاقبتك؟ لا، المقصود من طر في السماء التعزيز، يعني أقول لك أنت عاجز عن الطيران في السماء، أنت عاجز عن الطيران في السماء. مثال آخر، حينما تمنع شخصا من شرب الماء وتقول له اشرب وتشرب، شنو يعني اشرب؟ هل تأمره بالشرب؟ عليكم السلام. حينما تقول اشرب وتشرب يعني شنو؟ انت لا تأمره بالشرب، وانما تهدده انك ان شربت سأعاقبك، فهذا تهديد. أو حينما أقول لك أرجع لي شبابي، أنا شايب مثلا أمشي على عوتاني، هاي ورا 200 إن شاء الله، ورا 100 سنة إن شاء الله، أقول لك أرجع لي شبابي، من أجل أنك أرجع لي شبابي. شنو هذا؟ رجوع الشباب ممكن أو مستحيل؟ مستحيل. إذا هذا تمني، إذا هذا شنو؟ تمني. أو أقول لك شنو؟ خذ في الامتحان درجة 100% في الأصول. هذا شنو؟ هذا تمني. ليش تمني؟ إذا مستحيل لو ممكن، ممكن لكن سهل لو صعب الوقوع، صعب الوقوع لذلك يكون تردي. وهكذا. إذن الأمر ممادة الأمر، صيغة الأمر، صيغة الأمر لها معان عديدة على نحو الاشتراك. أما السيد الشهيد فيقول هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، أن صيغة الأمر تدل على معان عديدة. لماذا؟ ليش سيدنا أنه مو صحيح؟ يقول لأنهم خلطوا بين المدلول التطوري وبين المدلول التصديقي. شلون؟ يقول سيدي أما المدلول التطوري، المدلول التطوري شنو مقصود نبي؟ يعني المعنى الذي وضع له اللفظ. فما هو المدلول التصوري بصيغة الأمر؟ يعني ما هو المعنى الذي وضعت له صيغة الأمر؟ يقول السيد الشهيد هو الطلب والإرسال. شو يعني الطلب والإرسال؟ يعني من أجل لك صلي. يعني شنو؟ يعني أطلب منك الصلاة، أرسلك نحو الصلاة. حينما أقول لك حج البيت، يعني شنو أريد منك؟ أرسلك نحو الحاج، أطلب منك الحاج. وهنا نسأل سؤال، هل صيغة الأمر مترادفة مع الطلب والإرسال؟ من أجل الصلي يعني أرسلك للصلاة، أطلب منك الصلاة، يعني بنحو الترادف أو لا؟ يعني هيئة الأمر والطلب والإرسال هل هما مترادفان أو غير مترادفان؟ غير مترادفين. الجواب شنو؟ الجواب كلا، غير مترادفين. غير مترادفين. ليه غير مترادفين؟ لأن الطلب والإرسال، الطلب مفهوم اسمي لو مفهوم حسي؟ مفهوم اسمي. الإرسال مفهوم اسمي. فلا يجوز أن نقول صيغة الأمر تدل على الطلب. ليش لا يجوز؟ لأن صيغة الأمر هيئة، هيئة، والهيئة تدل على معنى اسمي لو معنى حسب، معنى حسب. فلا يجوز أن نقول أنها تدل على الطلب، لأن الطلب شنو؟ مفهوم اسمي. إذا ما هو الحل؟ نقول الحل إن هيئة الأمر لا تدل على الطلب، وإنما على النسبة الطلبية، لا تدل على الإرسال، وإنما تدل على النسبة الإرسالية. يا قد تقول لي شنو النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية؟ الجواب النسبة الطلبية هي العلاقة التي تحصل بين المطلوب والمطلوب منه. يعني لأن النسبة يرادلها طرفين، ربطي، معنى نسبي ربطي يحتاج إلى طرفين. فمن أجل لك صلي، أين وقعت النسبة؟ بينك أنت وبين الصلاة. أنا أريد منك نسبة بينك وبين الصلاة. فالنسبة الطلبية أو النسبة الإرسالية هي علاقة بين المطلوب منه اللي هو أنت والمطلوب اللي هو الصلاة، أو بين المرسل اللي هو أنت والمرسل إليه اللي هو الصلاة. طبعا إذا تذكرون بالحلقة الأولى السيد الشهيد شنو مثله بكلب الصيد، حينما أرسل كلب الصيد إلى الفريسة هو هاي النسبة الإرسالية، يعني جعلت نسبة بين الكلب والفريسة، رابطة بين الكلب والفريسة. إذن ما هيئة الأمري صيغة الأمري تدل على الطلب بالمعنى الحرفي، تدل على الإرسال بالمعنى الحرفي. شنو يعني الطلب بالمعنى الحرفي؟ يعني النسبة الطلبية. شنو يعني الإرسال بالمعنى الحرفي؟ يعني النسبة الإرسالية، النسبة الإرسالية تماما نفس ما قلنا في الحروف والمعاني الموازية لها أو الأسماء الموازية لها، مثلا من والابتداء، نقولون من تدل على الابتداء. لكن شلون فسرنا؟ شلون فسرنا؟ أحسن، من تدل على نسبة الابتداء وليس على الابتداء، لأن الابتداء شنو؟ معناه إذن من ترادف الابتداء أو لا ترادف الابتداء؟ إذن شنو العلاقة بيناتهم؟ متوازية. هنا كذلك صيغة الأمر ترادف الطلب؟ لا. ترادف الإرسال؟ لا، وإنما هما أمران متوازيان. إذن على أي شيء تدل؟ على النسبة الطلبية والنسبة الإرسالية، لأنها هيئة والهيئة معناها حرفي وليس اسمي. هذا كله بالنسبة لنا، بالنسبة للدلالة التصورية. أما دلالة الأمر التصديقية فنقول إن الأمر باعتباره جملة تامة، مثل أقول لك اقرأ، شو يعني اقرأ؟ يعني اقرأ أنت، جملة تامة فعل وفاعل، كلامنا لفظ مفيد تستقم، استقم تنصب جملة تامة، استقم أنت فاعله ضمير. باعتبار أن صيغة الأمر مع الفاعل تشكل جملة تامة، فهذه الجملة التامة لها مراد جدي. يعني شنو؟ يعني المتكلم حينما يأتي بهذه الجملة التامة فله قصد وغرض جدي من وراء ذلك. زين شنو غرضه؟ هنا يختلف الغرض. تارة غرضه يكون التمني، تارة غرضه يكون الترجي، تارة غرضه التنجيد، تارة التعجيز، تارة القلش. فإذا نفهم من هذا الكلام أن التعدد في المعنى بها مرحلة، في الدلالة التصورية لا في التصديقية، في الدلالة التصديقية. أما التصورية فهي واحدة، وهي النسبة الطلبية والإرسالية. التعدد ترجي وتمني وتعجيز وتهديد كله وين صار؟ في المراد الجدي في الدلالة التصديقية الثانية وليس في الدلالة التصوفية. لذلك من قال إن صيغة الأمر موضوعة لعدة معان منها الترجي والتمني كلام دقيق لو مو دقيق لأن هذه المعاني مو معنى موضوع لها الأمر مو بالدلالة التصورية وإنما وين؟ بالدلالة التصديقية وإلا فالتصورية دلالة واحدة. صار واضح لم واضح؟ أراكم سكوتا. واضح؟ أنا ما أريد واضح يعني أنا أريد واضح هنا. زين هذا كله على المسلك أما لو قلنا بمسلك السيد الخوي قدس الله في الوضع الذي هو جنوب التعهد فإذا تذكرون كنا في التعهد المتعهد به هو الدلالة التصورية للتصديقية يعني المعنى الموضوع له اللفظ هو يا دلالة هو الدلالة التصديقية فإذا قلنا بمسلك السيد الخوي قدس الروح فالمعنى الموضوع له الأمر صيغة الأمر هل يكون معنى واحد لو معنى متعدد سيكون متعدد لأن التعدد على مستوى المدلول التصديقي والمدلول التصديقي هو المعنى الذي وضع له اللفظ بناء على رأي سيد الخوي فإذا التعهد وين راح يصير في عملية الوضع لو في الدلالة الجسدية راح يصير في عملية الوضع لأن الوضع مباشرة يضع للدلالة الجسدية والدلالة الجسدية متعددة إذا هو مباشرة يضع وضع متعدد يعني يضع للتمني وضع للترجي وضع للتعديز وضع فراح يصير الأمر شنو مشترك لفظي هذا بناء على شنو على مسلك السيد الخوي أما بناء على مسلكنا فالمعنى الموضوع له اللفظ واحد لو متعدد واحد التعدد وين بالدلالة التصديقية والمراد الجدي واحنا نقبل هذا الكلام من السيد الخوي او ما نقبله ليش ما نقبله لما قلنا سابقا اصلا نختلف معه في المبنى نختلف معه شنو في المبنى نقرأ هذا المبنى اما صيغة الامر فقد ذكرت لها عدة معان كالطلب والتمني الطلب مثل يجبنا مثل صلي اطلب منك الصلي والتمني زين قبل الامر للتمني صيغه الامر تدل على الطلب شنو فرق عن ماده الامر تدل على الطلب ماده تدل على الطلب لكن الصيغه ايضا تدل على الطلب شنو الفرق بينهم لا أحسن مادة الأمر تدل على الطلب بنحو المعنى الاسمي لأن مادة الأمر اسم أما صيغة الأمر فتدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي كما سنبين والتمني شنو مثالا دليل أرجع لي شبابي شيخ مخيم والترجي من ليش الترجي يمكن هو لكن صعب جيب لي مثال مين 90 90 سنة والترجي والتهديد تهديد مثل أقول لك جئ إلى الدرس متأخرا من اليوم راح أهدد أقول جئ إلى الدرس متأخرا يعني إيش راح أسوي لك الأحمق اللي يتصل لعن البريد. طبعا هاي مسألة التأخير أرجو أن تكتبوها. طالب إذا أجل متأخر الغرر إحنا جمنا على مقدمات في بداية الدرس ويضيع عليه كامل الدرس، هذا حقه، وإذا أراد أن يسقط حقه فلو أن يسقط حقه، لكن من جهة ثانية يشوش المطلب على بقية الإخوة. وإلا شنو الفرق بين تجي 7 أو 7 و5 دقائق؟ حاول أن علينا أن نحاول أن نلتزم بالوقت، لذلك أرجو من الإخوة أن يجون على رأس الوقت، وراح أصدر مرسوم جمهوري أنه اللي يجي متأخر نعطيه إنذار أصفر أول مرة، والثاني نعطيه إنذار أحمر. زين، والتعجيز وغير ذلك، وهذا في الواقع خط بين المدلول التصوري للصيغة والمدلول التصديقي الجدي لها باعتبارها جملة ثانية. زين، شلون هذا الخلل؟ يقول وتوضيحه أن الصيغة أي هيئة فعل الأمر لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي. أما مدلولها التصوري ولا بد أن يكون من سمخ المعنى الحرفي. ليش قال ولا بد أن يكون من سمخ المعنى الحرفي؟ لأن الهيئة كما قلنا سابقا تدل على معنى حرفي نسبي ربطي كما هو الشأن في سائر الهيئات والحروف، فلا يصح أن يكون مدلولها نفس الطلب بما هو مفهوم اسمي، ما يصير، ولا مفهوم الإرسال نحو المادة بنحو المفهوم الاسمي، بل نسبة طلبية أو نسبة إرسالية توازي. شوف جاد ما قال ترادف، يا توازي مفهوم الطلب أو مفهوم الإرسال، كما توازي النسبة التي تدل عليها إلى مفهوم الانتهاء. الانتهاء والنسبة الانتهائية متوازيان مو مترادفان كما بينا سابقا. والعلاقة بين مدلول الصيغة بوصفه معنى حرفيا ومفهوم الإرسال أو الطلب الذي هو معنى اسمي تشابه العلاقة بين مدلول من وإلى وفي اللي تدل على النسبة ومدلول الابتداء والانتهاء والظرفية التي هي معاني اسمية كما تقدم سابقا، فإن العلاقة بينها علاقة توازي وليس علاقة ترادف، فهي علاقة موازاة لا ترادف. ونقصد بالنسبة الطلبية أو الإرسالية، شنو مقصودنا؟ الربط المخصوص الذي يحصل بالطلبي أو بالإرسالي. طبعا هاي أو كله عطف تشكيل، يعني الطلب والإرسال مترادفان مترادفان في قولنا هذا. من أجل نسبة طلبية شنو مقصودي؟ نسبة إرسالية. ومن أجل نسبة إرسالية مقصودي نسبة طلبية، لا فرق بينهما أو بالإرسال، بين المطلوب والمطلوب منه، مثل أجل أكثر يعني بينك وبين الطلب، أو بين المرسل والمرسل إليه. يعني شنو؟ أنا من أجل أكثر أرسلك نحو الصلاة، فعلاقة بينك وبين الصلاة هاي النسبة، وهذا هو المدلول التصوري للصيغة الثابت بالوضع. أسألك سؤال، إذا النسبة الطلبية والإرسالية هي بين المرسل والمرسل إليه، يعني بين الفعل والصاحب، من أجل لك صلي يعني شنو؟ صلي أنت، يعني أريد أربط أنت مع الصلاة، صح لو لا؟ المرسل اللي هو أنت والمرسل إليه وهو الصلاة. فإذا هذه النسبة، أريدك تنتبه، هذه النسبة فهمناها من فعل الأمر فقط، لو من الفعل والفاعل. النسبة بين المرسل والمرسل إليه، هذه النسبة من اتهمها؟ من الفعل والفاعل، لو من الفعل فقط. طبعا من الفعل والفاعل، وإلا بدون فاعل ما راح يصير عندنا نسبة بين المرسل والمرسل إليه. وإذا كانت من الفعل والفاعل فهي هيئة جملة وهيئة فعل أمر، جملة فعل وفاعل. فإذا نحن كلامنا عن هيئة جملة لو هيئة الأمر فقط. نحن كلامنا عن هيئة الأمر، بينما هذا الذي أوضحناه هيئة جملة. فشلون تحل هذه المشكلة؟ لا، نحن نتكلم عن أن الأمر لأي شيء وضع، مو للجملة مات الأمر. لا، الأمر لأي شيء وضع، موضوع لغة، بغض النظر عن فاعله، بغض النظر عن الفاعل. نحن نريد أن نقول فعل الأمر لأي شيء موضوع. زين، نقول موضوع بالنسبة للثاني. زين، شنو بالنسبة للثاني؟ يقول هي ربط بين المرسل والمرسل. إذا لما نظرنا؟ نظرنا إلى الفاعل، يعني نظرنا للفعل والفاعل، يعني نظرنا للجملة مو للفعل وحده. وهذا إشكال أريد تفكر في جوابه. أريد من الجواب بعدين، أريد الجواب مو هسه. حنطبق زين حتى لا نتأخر، لأن بيها حضورة. وللصيغة باعتبارها جملة تامة. الآن نجي إما للمدلول التوضيحي. وللصيغة باعتبارها جملة تامة مكونة من فعل وفاعل، مدلول تصديقي جدي بحكم السياق لا الوضع، لأن الدلالة التصديقية لا تتبع الوضع. استكشف جملة الفعل والفاعل سياقا عن أمر ثابت في نفس المتكلم هو الذي دعاه إلى استعمال الصيغة. وفي هذه المرحلة تتعدد الدواعي التي يمكن أن تدل عليها الصيغة بهذه الدلالة، فتارة يكون الداعي هو الطلب، وأخرى الترجي، وثالثة التعجيز، وهكذا، مع انحفاظ المدلول التصوري للصيغة في الجميع، وهو النسبة الإرسالية والنسبة القلبية. يعني يا اللي راح يتبدل ويتغير، المدلول التصوري واضح نسبة إرسالية، أما المدلول التصديقي مرة تمني، ترجي، تعجيز، تهديد. فإذا التعدد في المعنى ليس على مستوى المدلول التصوري، وإنما على مستوى المدلول التصديقي. هذا كله على المسلك المختار المشهور القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية. أما بناء على مسلك التعهد القائل بأن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصديقية، وأن المدلول الجدي للجملة التامة هو المعنى الموضوع له ابتداء بلا حاجة إلى ظهور حال أو سياق، بل هو المعنى الموضوع له اللفظ، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى في تلك الموارد. يعني شلون مقصودة يا معنى؟ يعني مقصودة على مستوى الوضع، يعني المعنى الموضوع له اللفظ، بتعدد المعنى الموضوع له اللفظ، وإلا المعنى متعدد طبيعي، حتى على قولنا المعنى متعدد. لكن يا معنى، يريد يقول السيد، فلا بد من الالتزام بتعدد المعنى الموضوع له اللفظ، فيكون الأمر مشترك لفظي تعين الطلب يحتاج إلى قرين. بتعدد المعنى في تلك الموارد باختلاف المدلول الجدي. هذا بناء على رأي سيد الخوي، لكننا لا نقبل ذلك. ثم إن الظاهر هذا سيأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.